السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختمة تدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء الخامس من القرآن وسورة النساء. طبعا الجزء الخامس ما بيبدأش بسورة النساء، سورة النساء بدأ من الجزء الرابع في أواخره كده، لكن يعني امبارح كنا بنتكلم بشكل مفصل شوية عن سورة آل عمران، فالنهاردة هنبدأ بإذن الله من بداية سورة النساء. هيبقى جزء منها في الجزء الرابع، 4 صفحات تقريبا أو 5 صفحات، وبعد كده نكمل بإذن الله رب العالمين كلامنا ضمن الجزء الخامس مع سورة النساء. وقبل ما أبدأ في كلام عن سورة النساء، الحقيقة عايزين نسترجع كده برضو علاقتها بالسورتين اللي قبلها. احنا قلنا ان سورة البقرة مع بداية المجتمع المدني، مع بداية الهجرة، البداية ده كان موجود، يعني المجتمع الوليد اللي لسه بينشأ، العوامل الرئيسية لبنائه كانت اللي بتناقشها سورة البقرة وبتعرضها بشكل مفصل. جه بعدها سورة آل عمران، اتكلمنا عن حماية هذا البناء الذي قام، لأن البناء إذا قام دون حماية ممكن يتعرض لعوامل هدم. وحتى سورة آل عمران اتكلمت برضو عن عوامل الهدم اللي موجودة، وخصوصا عاملين رئيسيين، عامل الشبهات وعامل الحرب المادية. يعني أعداء هذا المجتمع الوليد بيواجهوه من خلال شبهات تشكك الناس في دينهم أو تهز من رسخ اعتقادهم، أو عن طريق حرب مباشرة، وكان نموذجها في سورة آل عمران هي غزوة أحد. تيجي بقى سورة النساء، الحقيقة بتشتغل على العاملين أو على الحاجتين اللي فيها سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة النساء فيها جزء بنائي مهم جدا، وفيها جزء حماية من الهدم. عشان كده برضو في كلام في سورة النساء عن الأعداء، وعن سواء بقى الأعداء من الداخل المنافقين أو الأعداء من الخارج، في كلام عن اليهود، في كلام عن الصراعات مع المشركين، في كلام عن القتال. لكن في عامل مهم جدا من عوامل الهدم لو موجود في مجتمع، غالبا هذا المجتمع لن يقوم. وهذا العامل اللي السورة اتكلمت عنه بشكل مفصل جدا، وبعض الناس حتى بتعتبره هو العامل الأهم أو هو موضوع السورة الرئيسي، وهو مسألة العدل. العدل لو مش موجود، لو غاب، لو لم يعطى كل ذي حق حقه، ممكن هذا المجتمع مهما كان عنده عوامل قوة، زي الكلمة المشهورة اللي اتقالت، يعني إن الله كتب لدعوة لدولة العدل أن تقوم وإن كانت كافرة. إن من المعايير المهمة جدا إقامة العدل في المجتمعات وإعطاء كل ذي حق حقه. فسورة النساء بتركز جدا على المعنى ده، وخصوصا العدل مع الضعفاء. ولذلك المسمى بتاع السورة أو تسمية السورة لها علاقة بموضوعها، وهي موضوع العدل خصوصا مع الضعفاء. في بعض الناس قالوا لا، هي الكلام عن النساء عموما لخطورة دور النساء سواء في البناء أو في الهدم. يعني دور النساء مهم جدا في المجتمعات، وكان الوصية الأخيرة للنبي أو من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، الوصية على النساء، لأن قضية التعامل مع النساء تستلزم نظر وتستلزم حكمة وتستلزم نوع من أنواع الاعتناء، لأنه عامل مهم جدا في بناء المجتمع المسلم. ده هي الأم، هي الزوجة، فلازم يكون في اعتناء شديد جدا بهذا الأمر. لكن من وجه تاني، إن في درجة من درجات الضعف الجسماني أو الضعف البنية الخلقي اللي موجود في هذا الجنس في النساء، وبالتالي الاعتناء بهذه المرأة وعدم أكل حقها نظرا لضعفها الجسدي، ده كان من الحاجات برضو اللي اتكلمت. وحتى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هيتكلم في الحديث الضعيفين، المرأة واليتيم، وبرضو مذكور اليتامى في هذه السورة. بس جات السورة مسمى بهذا الاسم، سواء كان لدور المرأة المهم في البناء أو لخطورة دورها في الهدم لو تم إفسادها، أو لضعف المرأة. طبعا ضعف المرأة بقى الكلام، يعني الجماعة الفيمينيست بيزعلوا بقى من الكلام ده، وطبعا هيقولوا بس ده واقع، يعني رب العالمين قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الآيات المعروفة. فالقوامة وفرق البنية والحاجات دي اللي هي، طبعا في استثناءات، أكيد في ستات أقوى من رجالة بدنية، لكن بشكل عام يعني في ضعف جسدي ملحوظ، ولذلك حتى في كل الأعراف البشرية مش من المروءة إن راجل يضرب امرأة، لأنه بيبقى طبعا أقصد الضرب المبرح مش الكلام الشرعي اللي هنتكلم عنه وهنتعرض له إن شاء الله، مش هنخاف وهنتعرض له في الصورة دي، بس الفكرة الأساسية إن إيه، إن مثلا واحد كده يتعرض لامرأة في الشارع أو يؤذيها أو يعتدي عليها، ده بيبقى غير إن هو جريمة، لأنه كمان بيخل بأخلاقياته، بيخل بمرؤته، بشهامته، برجولته أصلا. فالمعنى ده مهم جدا. ليه؟ لأن طبيعة الخلق مختلفة، طبيعة خلق الرجل مختلفة عن طبيعة خلق المرأة في المجمل، في استثناءات طبعا، في استثناءات. طيب ندخل بالصورة، بس برضو قبل ما ندخل في الصورة حابب برضو نوضح نقطة وكتبت عنها مقال قبل كده والحمد لله كان نال قبول يعني، وهنذكر طرفا منه وهننشره تاني بإذن الله، وهو اختيار سيدنا عبد الله بن مسعود لسورة النساء، لأن الموضوع ده يعني بيغير نظرتك شوية لسورة النساء. بعض الناس بيتعامل مع سورة النساء دي على إنها سورة أحكام أو سورة جافة أو سورة ما فيهاش حاجة ترقق القلب، والحقيقة ده نظر أصلا نظر قاصر جدا لأي سورة من سور القرآن. يعني أي سورة من سور القرآن حتى لو بتعتني بالأحكام الشرعية، حتى لو فيها كلام عن الحلال والحرام والعلاقات الإنسانية والمعاملات والحاجات دي كلها، لازم لازم بتلاقي الجانب الإيماني والجانب الترقيقي. فسيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، تخيل، أنا عايزك تستشعر المشهد ده، أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منك أنك تقرأ عليه جزء من القرآن أو تقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فتكون السورة اللي هتختارها، يعني أعتقد أغلب الناس مثلا هيختار سورة الزمر مثلا، سورة الواقعة، سورة الإسراء، يعني السور اللي هي المشهورة بالكلام عن الآخرة والكلام الإيماني. يعني ممكن ده يكون اختيار البعض، واحد تاني يختار مثلا سورة فيها ذكر الجنة والنار، لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اختار من سورة النساء، وده اختيار يعني خلي الواحد يقف كده. يعني سورة النساء زي ما بقول لكم عند ناس كتير متعلق كده انها بالأسرة والزواج وحقوق اليتامى والمواريث، طبعا احكام المواريث في السورة فيها كلام كتير جدا عن المنافقين وعن اليهود وعن إقامة العدل زي ما قلنا، اغلبها مواضيع مش هيكون ليها أولوية التأثير لو حد عزيز طلب منك انك تسمعه قرآن، وده مش اي عزيز، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيطلب منك انك تقرأ. وقيل في رواية، في بعض الروايات طلب منه ذلك على المنبر، يعني مش بس النبي اللي هيسمع من ابن مسعود، لا ده يعني حتى ابن مسعود رد قال أقرأ عليك وعليك أنزل، حديث مشهور. فكان يعني أول يعني دي الإجابة، استغرب يعني أنا أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فطبعا شرف كبير جدا. أنا عايزك تسأل نفسك لو النبي طلب منك هتقرأ إيه، هتختار إيه لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اقرأ علي من القرآن. الحقيقة عشان كده أنا بقول لك، أنا لما سألت نفسي سؤال تعجبت من اختيار ابن مسعود، يعني ما كنتش هختار سورة النساء بصراحة. ليه؟ لأن سورة النساء مش هتبقى الأولوية في التأثير، أي حد بيطلب منه قراءة القرآن بيبقى أكتر اعتناءه مباشرة للتأثير. لكن في الحقيقة ده نظرة غلط تماما. لما بدأت أراجع وأقول طب هو اختيار ابن مسعود ليه لسورة النساء، وأشوف كده هي فعلا آيات الأحكام كتيرة، وحتى آيات الأحكام على فكرة فيها تأثير وهتكلم عنه برضه، لكن لما تشوف الآيات بتاعت سورة النساء، لا الآيات بتاعت سورة النساء فيها آيات من أكثر ما يمكن أن يؤثر في القلب. وإحنا النهاردة بنحضر للجزء وهتقرأ الجزء ده النهاردة لو كنت لسه ما قرأتوش أو هتسمعه بالليل، لا ركز جدا، فيها آيات فيها ذكر الدار الآخرة، فيها آيات فيها الجنة والنار، فيها آيات فيها حساب الله عز وجل، فيها حتى الأحكام زي ما بقول لكم الأحكام دي مبهرة جدا، ممكن ما يبكيكش بس هيبهرك، هيغرس في قلبك عظمة التشريع، عظمة الله عز وجل، جمال عدل الله في أحكامه وإنصاف كل صاحب حق حتى لو كان عدوه. هنتكلم عن القصة إزاي إن ربنا حتى أنصف عدو للمؤمنين في السورة دي وربنا يظهر براءته. فلما بتشوف الكلام ده سيدنا ابن مسعود اختارها ببساطة وبتلقائية، لأنه ما عندوش القصور في الفهم اللي عندنا إن لا في سورة هترقى القلب وسورة مش هتلاقى، لا كل القرآن يعني له قيمة وله معنى وله تأثير من أي موضع من مواضع القرآن. تحس كده إن هو يعني بعض الناس بيقولك بيقرأ كده سورة النساء والمائدة والنور والأحزاب كأنه واجب تقيل عشان نخلص الختمة، وممكن يبقى مستني بقى اللحظة ها هنوصل إمتى بقى لسورة قاف، هنوصل امتى بقى لسورة الزمر وسورة غافر، وامتى بقى والقصص القرآني ويعتبر ان سورة النساء دي بس عشان نخلص الختمة. لا لا، ده سورة النساء دي انا بقول لحضرتك انت تكمل بقى الحديث ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يسمع من هذه السورة، لما يسمع من سورة النساء ويوقف سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول له يعني حسبك، فيلتفت سيدنا عبد الله بن مسعود في الرواية فيقول فإذا عيناه تذرفان، يعني سورة النساء والنبي بيبكي عادي. وطبعا الموضع لما وصل لقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وصل لهذه الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره قال حسبه، خلاص يعني عايز يتدبر وعايز يتأمل وعايز يقف مع هذه الآية. ففي سورة النساء حتى زي ما بقول لكم في كل سورة فيها أحكام، القرآن لما بيرسخ الأحكام دي مش بيرسخها افعل ولا تفعل، لا بيرسخ لتعظيم الله عز وجل في القلب، بيرسخ للدار الآخرة، بيرسخ إن في جنة وفي نار وفي حساب، عشان لما تسمع الأحكام تبدأ تتعامل. يعني حتى شوف مثلا في أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة وربنا بيقول له فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني خلاص المرأة أطاعت والموضوع استقر وحصل الصلح، فإن أطعنكم ربنا بيقول فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف سياق كلام عن ربنا ليه؟ ده احنا بنتكلم في حكم شرعي، بنتكلم في طاعة الزوجة وطاعة وإن الزوج يرحمها ولا يبغي عليها ولا يظلمها، يجي كلام عن ربنا ليه؟ عشان ربنا يذكر الزوج هنا، لا انت هتتجبر افتكر ان ربنا اكبر، ان ربنا هو العلي هو الكبير سبحانه وتعالى. فلو قعدت تنظر لآيات الاحكام هتلاقي كلام عن ربنا، هتلاقي كلام عن الدار الاخره، هتلاقي كلام عن ده. الايه دي السوره دي معذره السوره دي سيدنا عمر بيقول سئل يوما عن اخوف ايه في القران، وفي روايه تانية سئل عن احزن ايه، ايه اكتر ايه ممكن تحزنك او اكتر ايه ممكن تخوفك من الله عز وجل، ارجح اخوف ايه. فقال سيدنا عمر جاب ايه من سوره النساء قال من يعمل سوءا يجزى به، وعن سيدنا ابن مسعود قال خمس ايات من سوره النساء. يعني واضح ان علاقه سيدنا ابن مسعود بسوره النساء فعلا راسخه. شوف هو قال خمس ايات من سوره النساء لهن احب الي من الدنيا جميعا، احب الي من سورة النساء مش من سورة قاف ولا من سورة الزمر. وطبعا تقدير عظيم للسور دي وهنتكلم عنها ان شاء الله في سلسلتنا ان احيانا الله ويسر لنا اللقاء والبقاء، لكن اختيار سيدنا عبد الله بن مسعود لآيات احب اليه من الدنيا كان من سورة النساء، حب جارف ارتباط شديد جدا. الواحد لما بيشوف الارتباط ده بالقرآن بيسأل نفسه هو انا مرتبط كده بسورة من سورة القرآن؟ هو انا عندي سورة في آيات فعلا احب الي من الدنيا جميعا؟ آيات دي سيدنا عبد الله بن مسعود قالها، قال الآية الأولى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثانية إن الله لا يظلم مثقال ذرة، اللي عنونت ليها بهذا اللقاء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية رجاء عظيمة، كل الذنوب ربنا يغفرها لمن يشاء إلا الشرك، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إلا لو تاب الإنسان عن الشرك. طبعا ده يقصد اللي مات يعني من دون أن يتوب عن الشرك، لا خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال يعني ممكن واحد يغفر له أي ذنب، أيوة إذا شاء الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده حتى علماء العقيدة تكلموا على حاجة اسمها في المشيئة، ازاي ان الانسان اللي مات من غير توبه ده ما نقدرش نقول ان هو هيعذب بذنبه، هو في مشيئه الله عز وجل، الا الشرك اذا مات العبد عليه. فلما بتتامل حاجه زي دي الله اكبر، الايات اللي مختارها سيدنا عبد الله دي في سوره النساء، اه والله في سوره النساء. في بعض الناس بقول لك علاقتهم بسوره النساء انها احكام وحلال وحرام ومواريث وداخلين درس فقه، لا لا هي، وده ما يقللش من درس الفقه، لكن سوره النساء فيها ايات في منتهى الترقيق ومنتهى غرس المعاني الإيمانية في القلب. لسه على فكرة اختيارات سيدنا عبد الله ابن مسعود قال إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي آية، وبعدين الآية اللي هو أخوف آية اللي سيدنا عمر قال عليها اللي لسه قايلينها من شوية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، لا مش دي، الآية الرابعة قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أصلا شوف كلمة يجد الله غفورا رحيما، يعني كان أحد الكتاب قال كلمة جميلة مرة، قال إيه ومن وجد الله فماذا فقد، إيه اللي يعني يجد الله، يعني يروح لربنا سبحانه وتعالى، يسارع إلى الله عز وجل، يعني يسارع إلى المغفرة، يقول أستغفر الله. شوف ربنا بيقول ومن يعمل، ده هو بدأ الآية إيه؟ يعمل سوءا، ده بدأ بمعصية، يظلم نفسه بس استغفر تاب رجع، شوف المقابلة، يجد الله غفورا رحيما. الآية الخامسة، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. شوف المعنى، آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا في سورة البقرة، قلناها هنا برضو نفس الآية، آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، شوف البشرى، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. العجيب ان مش سيدنا عبد الله بن مسعود لوحده اللي كان مرتبط الارتباط الشديد ده بسورة النساء، كذلك سيدنا عبد الله بن عباس له مقولة مشهورة برضو عن نفس السورة، بس سيدنا عبد الله بن عباس قال 8 آيات، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال 5. ارتباطات يا اخواننا وتدبرات، وعادي انك انت ترتبط بآية من القرآن، ده فوز عظيم. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول 5 آيات، سيدنا عبد الله بن عباس قال لا 8، انا عندي 8 مقرب منهم، فقال 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 8 آيات قال نفس اللي قالهم سيدنا عبد الله بن مسعود. بس أنا قبل ما أقول لك الآيات، شوف الانبهار، شوف الحب، شوف علاقته بالقرآن عاملة إزاي. دي سورة النساء، أنا لسه ما بكلمتش عن الصور المكية، ولا سورة النساء الناس بتعتبر أنها سورة فقهية بحتة، وده ما يعبهاش زي ما بقول لكم، لكن بيحبوها، علاقة بآيات، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قالت 5 اللي قلناهم من سيدنا عبد الله ابن مسعود، وزود عليهم بقى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. التانية هي اللي بعدها على طول، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التالتة اللي بعدها يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. 3 آيات يحسوك قد إيه إن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد لك الخير. شوف ربنا بيقول إيه، يريد الله ليبين لكم، الحاجة تبان لك، إنك تفهم، إنك تعي، إنك تدرك، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليه. على فكرة يريد أن يتوب دي تكررت مرتين في الآيتين، مرة في الآية الأولانية الآية رقم 26، وبعد كده الآية 27 هيقول تاني والله يريد أن يتوب عليكم، تأكيد إن ربك يريد لك التوبة، إنك تحس إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تبتعد، لا يريد لك أن تتمادى في المعاصي، يريد لك أن تعود، فتح لك باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى تغرغر لغاية آخر لحظة في حياتك، لغاية السكرات ربنا فتح لك باب التوبة، وبيقول لك أهو دي إرادته، إرادته مش إنه يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إرادته إنك تتوب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، تأكيد تاني، والله يريد أن يتوب عليكم، إنك تستشعر إن ربنا يريدك، إن ربنا يريدك أن تتوب، يريدك أن ترجع. وفي المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس بتحب تنكر المعنى ده مع إن الآية واضحة، لا 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 أنتوا بتوع نظرية المؤامرة، يا عم ده نظرية المؤامرة ولا حاجة، ما تشوفوا الآية، ربنا بيقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل، آية واضحة، ومش ميل عادي، ميل عظيم، مش عايزك تعصي معصية عادية، لا أنت عايزك تفجر، عايزك توصل لمراحل من يعني، وإلا يعني دايما التفسير المنطقي الوحيد إنك تسيب 330 يوم في السنة عادي، وممكن مسلسل كل شهر ولا مسلسلين ولا فيلم، وتيجي في 30 يوم تعمل المسابقة دي، مسابقة والله، حتى هم ساعات يقولوا السباق الرمضاني، الماراثون الرمضاني، إيه يا عم سباق إيه، ما تقعد يا عم خلاص خد السنة كلها، سيب رمضان، ما هو رمضان شهر العبادة، شهر التقوى، شهر المغفرة، ليه لازم كده؟ ما فيش غير التفسير من الآية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إن ربنا يعلم ضعفك، يعلم، وقال كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. دايما كلمة علم الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم ضعفك وفي المقابل لا يريد أن يوقع عليك الإصر، ولا يريد أن يصعب عليك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آيات كتير جدا، يعني لو جمعنا مرة كده ونعمل لقاء كده عن يريد الله، ربنا يريد إيه؟ ما هو الواحد عايز يسأل نفسه، ما هو القرآن بيدلك على ده، احنا في جلسات التدبر دي عايزين نوصل لمراد الله عز وجل. فنعمل كده تجميع كده، ايه اللي تريده مننا يا رب؟ شوف الثلاث آيات اللي زودهم سيدنا عبد الله بن عباس، يريد الله ليبين لكم، يريد الله يهديكم سوى الذين من قبلكم، يتوب عليكم مرتين، ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم تاني، تأكيد ان ربنا يريد لك التوبة، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. لو قعدنا نقف مع كل آية، يعني مش هنشرح سورة النساء، بس انا يعني حابب ان المقدمة تبقى ربط مع سورة النساء، لان ده مهم جدا ان الناس ما تتعاملش مع سورة النساء بالطريقة، يعني مش عايز اظلم حد، بس انا بشوف ناس كتير يعني لما بتتكلم بصراحة كده بيقول لك لا سورة النساء دي مش يعني اهو من ضمن الختمة كده، بس مش حاسس بيها، وهو بيجي يعني عنده رغبة انه يفهم ويحب سورة النساء. فازاي يا اخوانا سورة النساء ده، احنا لو قعدنا نتكلم على كل ده كمية الآيات اللي فيها زي ما بقول لكم ترقيق ومعرفة بالله عز وجل والكلام عن الآخرة، كم رهيب جدا. بس الفكرة الأساسية، شوف الارتباط بالقرآن، حاول يكون ارتباطك بالقرآن. أنا خليني واقعي، مش هقولك إن كل الصور في البداية هيبقى ارتباطك بها زي بعض، طبيعي حتى من الصحابة من كان يحب صورة أكتر من صورة، وكان يختار صورة في معاد معين للقراءة، لكن على الأقل تبقى ده من أهدافك، وإياك يا دكتور ربنا يحفظك، يبقى من أهدافك إن أنت علاقتك بالقرآن تبقى علاقة شمولية، علاقة مع كل الصور، بتحب الصور كلها، بتتعامل مع الصور كلها. ندخل بقى عشان طبعا العصر بيقترب، فاضل تلت ساعة ولسه أصلا ما اتكلمتش عن الصورة، أنا بتكلم يعني عن مقدمة بس. خلينا نخش بقى في الصورة بسرعة كده، نحاول نربط بشكل عام كده علاقتها وإيه أهم مواضيع سورة النساء. سورة النساء زي ما بنقول يعني من الصور المدنية اللي بتوعنا بجانب البناء والحماية من الهدم، يعني كأن الهدفين بتوع سورة البقرة وسورة آل عمران اجتمعوا بالمعنى في سورة النساء، عشان يبقى بنبني وبنمنع من الهدم، هدم هذا المجتمع وهدم هذه الأمة. ومن أعظم العوامل اللي بتقوم عليها الأمم إحقاق الحقوق، إحقاق الحقوق، إعطاء كل ذي حق حقه. عشان كده سورة النساء بقول لكم سورة مبهرة، آياتها قوية وثقيل في الفهم، لا والله سهلة جدا في الفهم، بس احنا بس ايه نحاول نستوعبها، وهتلاقي الامور ان شاء الله تكون بسيطه جدا. نرجع الابهار بمدى شرع الله عز وجل المعجز، العدل المحكم في كل احكام هذا الدين، العدل اللي هو زي ما قلنا اساس قيام الامم ورفعتها. ولما كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى، ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ولا يقيم الظالمه وان كانت مسلمه، مجموع الفتاوى. لكن العدل ده لو شفت كم الآيات اللي بتحق الحقوق في سورة النساء، وإزاي إنه هو عدل شامل ما فيهوش استثناءات، ما فيهوش شنآن، مش عشان في حد ما بحبوش لا مش هعدل معاه، هعدل معاه برضو. عشان كده مثلا يعني أتذكر مرة حد كان موقف مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جه واحد كان رجل يعني كان قبل إسلامه كان صعب جدا، وسيدنا عمر يعني كان بيقول له يعني لما التقى قال إني لا أحبك، يعني سيدنا عمر كان صريح قال له يا رجل أنا لا أحبك. قال هل يمنعني هذا حقا أو يجلب لي ظلما؟ يعني قال له طب أنت ما تحبنيش، بس أنت في يعني ده هيخليك تعمل لي حاجة تضايقني يعني؟ قال لا، حقوقك هتاخدها ومش هنظلمك. قال فما أصنع بحبك، إنما يبكي على الحب النساء. كلمة بتاعت الراجل قال له أنا أعمل ليه بحبك، خلاص مش لازم تحبني، لكن إيه؟ لكن أهم حاجة إنك تحق حقي، إنك ما تمنعنيش حقا أو تأخذ مني شيئا بغير حق، ده كله مهم جدا. فسورة النساء بتركز على المعنى ده، لأن المجتمع لو استشرى فيه يعني ضياع الحقوق، وإن الناس تبقى خايفة على حقوقها بالطريقة دي، هتلاقي إن المجتمع ده هيبقى على شفا جرف انهاري، هينهار. ليه؟ لأنه كمان مش بس إن الحقوق مش هتاخد، ما هو اللي اتظلم ده هيبقى عايز ينتقم من ظلمه ده، ما هو هيبدأ يحقد، هيبدأ يحسد على اللي بياخده كل حاجة، هيبدأ الغل والغضب، وفي أي فرصة يبقى عنده يعني فرصة إنه ينتقم من ده هيعملها. وممكن كمان في المقابل يحصل له اليأس والإحباط والذل والامتهان، لأنه حاسس إنه مفيش فايدة، إنه مش هيقدر ياخد حقه أبدا. واحد مثلا عارف إنه مهما ذاكر مش هيتعين في الكلية، لأن في حد معين هو اللي هيتعين، عارفين مين ولاد الاساتذه في مرحله من المراحل او في بعض الكليات. كان ده واقع موجود، انت واخد بالك؟ فمهما زك، طب هو احبط كده، ما هو ازاي هينتج؟ ما هو ازاي هيجتهد؟ لانه عارف انه مش هياخد حقه، ما هو عارف ان هو في اللحظه دي، ما هو انا مهما عملت في حد هيقدم عليا. وده مش مطلق على فكره، في ناس ما لهمش اي واسطه وبيعدوا، بس انا هتكلم لو ده موجود في مكان ما او في مجتمع ما، ما هو ساعتها خلاص. يعني انا ايه اللي هيخليني اتعب؟ ايه اللي يخليني؟ عشان كده خطوره الياس انه بيخلي الانسان يقعد عن العمل، ومن اكتر يعني شؤم الظلم انه يخلي الانسان ييأس، وانه يخلي الانسان يقول لك ما فيش فايده، ما عادش فيه قيمه للعمل. فلذلك خطوره ان المجتمع يستشري فيه المعنى ده، وانه ما يكونش بيسوده احقاق الحقوق، ان المجتمع ده لا يقوم، لانه بيستشري بيقول لك الغل والحقد والحسد، وانه بيكون ممكن بعد كده يرد احباط ويأس. فده عامل لهدم الرئيسي اللي الصوره ركزت عليه. في عوامل تانية الهدم الداخلي الصوره برضو اتكلمت عنها. لو انت بتسمع النهارده او بتقرا سوره النساء هتلاقي كلام عن الشهوات. الشهوات عامل مهم اتكلمنا عنه في سوره آل عمران. هتلاقي تفكك الاسره اللي هي وحده بناء المجتمع. هتلاقي الاعداء اللي من الداخل المنافقين، كلام السوره كتير جدا. سوره النساء فيها جزء كبير جدا على المنافقين، يكاد يكون من اكبر اجزاء القران بعد التوبه والتوبه وسوره طبعا سوره المنافقون. كلام عموما السور المدنيه لازم فيها كلام عن المنافقين بشكل كبير جدا. الاحزاب فيها كلام عن المنافقين، النور فيها كلام عن المنافقين ودور المنافقين. دايما من اهم عوامل الهدم الاعداء الداخليين. ففي كلام كتير في سوره النساء عن عوامل الهدم الاخرى، الشهوات، الفواحش، عدم طاعه النبي، كلام كتير جدا، ده يكاد يكون صفحتين تقريبا عن الكلام عن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام في سوره النساء. مش بقول لكم يعني النساء كلام اتكلمنا في سوره ال عمران عن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، وخصوصا في الجزء بتاع غزوه احد. سوره النساء برضو فيها كلام عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الايه الاشهر: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. نسال الله عز وجل ان نكون منهم. فالكلام هنا عن ايه؟ طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نمسك كده بسرعه ونعدي بسرعه على حاجه عامل من العوامل عشان نشوف الكلام. اصل احنا مش عايزين نقول كلام نظري، عايزين من خلال الصوره واحنا بنسمع الصوره كده النهارده او بنقراها نلاقي الحاجات دي ونتفاعل معها ونبدا نتدبر ونطلع كمان معاني جميله تاثر فينا وتغير حياتنا. الصوره اول عامل زي ما قلنا اتكلمت عنه عدم احقاق الحقوق او الظلم. وطبعا الظلم في مكانه في شريعتنا له مكان كبير جدا، حتى في الحديث القدسي قول الله عز وجل: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقال الظلم ظلمات يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في السوره ان هو حرم على نفسه ادنى الظلم. الايه لسه قايلينها: ان الله لا يظلم مثقال ذره، اللي عنونت بيها ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الحسنه فيها كلام بالفضل، فيها المضاعفه. السيئه هتتعامل بالعدل، لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذره. عشان كده قيل العرب: لو كانوا يعلمون شيئا ادنى من الذره لاعلمهم الله انه حرمه على نفسه. لكن العرب ما كانوش يعرفوا اقل من الذره، فقال لك ايه؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره. والانسان زي ما هو بيحب يعامل من مولاه بهذا العدل والانصاف، فعليه زي ما ربنا بيقول لك لا يظلم القدر، يبقى انت من باب اولى تعامل الناس بما تحب ان تعامل به. انت تحب ان ما حدش يظلمك، لا تظلم انت احدا ايضا. لو الظالم وضع نفسه مكان المظلوم لحظه وتخيل مشاعر الاحباط والقهر والذل والامتهان والعجز، عمره ما هيقبل انه يكون في الحاله دي، وهيحاول يسارع الايه لتطبيق معنى الايه العظيمه اللي برضه في سوره النساء: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وشوف الخاتمة: إن الله كان سميعا بصيرا. ربنا بيقول لك تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، موعظة دي، وإن الله كان سميعا بصيرا. ليه؟ عشان كل كلمة هتقولها هيكون فيها ظلم الإنسان، هيكون فيها أكل الحق من الحقوق، هيكون فيها أي تعدي، تفتكر إن ربنا سميع بصير، تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالك. الايه دي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم قال الحكم بالعدل، قال بين الناس، ما قالش المؤمنين، ما قالش المتقين، قال بين الناس. العدل شامل، مش لناس او ناس، لا العدل على الجميع. ولذلك الصوره لما بتيجي تشوف في مسارها كله هتلاقي مبدأ العدل المطلق ده مع الجميع، حتى مع أبعد من تتصور أن يعدل معه اليهود، هتلاقي كلام في السورة عن العدل معهم. تعالوا نقسمها كده عشان برضو نقدر نركز فيها احنا بنقرأ كده. هتلاقيها أربع أنواع من أنواع العدل جت في السورة. أول نوع العدل مع الضعفاء اللي قلنا عليه، وده أهم واحد وأوضح واحد، كان حتى تسمية السورة. تاني نوع العدل مع الأعداء، وده النوع العجيب جدا. تالت نوع العدل على الأولياء، أقرب الناس إليك لازم تعدل عليه. رابع نوع بقى، وده العدل الشامل مع كل صاحب حق، أي صاحب حق. تعال نمسك واحد واحد كده بسرعة ونشوف نماذج في السورة عشان ندلل. زي ما بقولك احنا واحنا بنتدبر الجزء اليومي مش نقول كلام نظري، مش عايز الكلام يبقى نظري، لا عايزه يبقى من خلال الآيات، يعني عايز كلامي انا يبقى قليل، عايزين نتكلم كلام اكتر ان احنا نقرأ الآيات اللي لها علاقة بالموضوع ده، يعني احنا بنقسم ونشوف الآيات بتتكلم عن ايه. فتعالوا نشوف كده اول نوع العدل مع الضعفاء. الضعفاء السورة زي ما قلنا تسمت سورة النساء، في قول مشهور جدا ان هي تسمت بهذا الاسم لان العدل مع النساء كنوع من انواع او كنموذج من نماذج الضعف الجسماني او الضعف البدني اللي ممكن يؤدي الى اغراء بظلمها. وذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، الحديث في صحيح الجامع، قال: اني احرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حق الايه؟ لفظ النبي، الضعيفين. فالضعف هنا سمع، على فكرة ده مش عيب، اصلا بقول لك الفيمينيست هيزعله يقول لك انت بتقول علينا ضعاف، على فكرة الضعف سمة البشر، لسه سامعين الآية وبنقولها: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة. يعني الضعف ده مش عيب، ده واقع موجود فينا كلنا، وكلنا عندنا درجة من درجات الضعف. ربنا بيقول وخلق الانسان ضعيفا، ها، لكن في درجات وتفاوت برضو في هذا الضعف. ولذلك المرأة بخلقها الرقيق وبنيانها الهش هو في الغالب ما ظنت وقوع الظلم عليها قوي، يعني ممكن ما تعرفش ترد مثلا حقها قوي، خصوصا الحق المادي. كذلك أيضا المرأة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، لفظ القوارير هذا لما النبي عليه الصلاة والسلام قالها لأن الحادي الراجل اللي كان دايما لما يطلعوا قافلة يبقى في حد بيقود القافلة زي كده ما ينشد، فيعني عشان الجمال تتبعه، فكان صوته عذب جدا فبدأت الجمال تتمايل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، إما يقصد هنا عشان الصوت العذب ده قوي يعني يبقى رفقا بمشاعر المرأة، أو إن المرأة فعلا يعني ممكن تخاف من هذا الاهتزاز لما الجمل يتمايل بهذه الطريقة، فهذا ده لا يعيب. وبرضو الكلام عن الأمر ده، لأن برضو في المقابل للأسف برضو في بعض الناس المنسوبين للتدين والالتزام، أي حد هيتكلم عن الكلام ده بيطلعوا عليه لفظ كده دلوقتي أنا مش عايز أقوله لحسن يكون في معنى خارج أو حاجة، لكن إن حد هيتكلم دلوقتي عن حقوق المرأة أو هيتكلم مثلا عن إن المرأة ضعيفة أو كده، إيه يا عم الشيخ الفيمينيست ده؟ لا، ده كلام قرآن يا أخوان، لا هو إفراط ولا تفريط، لا أنت هتقعد تتكلم كلام زائد قوي لدرجة أن أنت برضو تبخس الرجل حقه، ولا في نفس الوقت الكلام عن حقوق المرأة. صورة هي اسمها النساء، وصورة تانية اسمها مريم، وصورة اسمها الطلاق، وصورة اسمها التحريم، كلها حاجات لها علاقة بالنساء. يعني ربنا سبحانه وتعالى عني بهذا الحق، والأخت هي كاتبة فإنهن عوان عندكم واستوصوا بالنساء خيرا، كل ده ما كانش يشمل اللفظ اللي بيتقال دلوقتي على اللي بيتكلم في الأمور دي. وإن كان في ناس بتزودها شوية، في ناس بتتعامل مع الموضوع فعلا على ان يعني اكتر من القدر الشرعي بتاعه، فالتوسط مطلوب. نرجع للصورة عشان ما نتكلمش في مواضيع فرعية. فضعف المرأة اللي هو الجبلي اللي مش كسبي وربنا خلقها كده والنبي قال استوصوا بهن خيرا. الصورة بقى اتكلمت عن الانصاف للنساء والعدل معها كزوجة وكأم وكأخت وكابنة في آيات كتير جدا. طول ما انت بقى بتقرأ في سورة النساء وبتسمع في سورة النساء هتلاقي بقى الكلام ده كله. لسه قايلين آيه: فإن أطعناكم، الزوجة بقى، فلا تبغوا عليهن سبيلا. نهي هو عن الظلم، تبغوا هنا نهي لفظ تاني من ألفاظ الظلم، بغي، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وبرضه قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هتلاقي فيها الآية المشهورة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي التعدد، أيوة إن خفتم ألا تعدلوا، لو يغلب على ظنك أنك مش هتقدر تعدل، العدل أهو، شوف قيمة العدل الواضحة جدا هنا مع النساء. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، هي اللي تأذن، هي اللي سابت لك حاجة من مالها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مش أنت اللي تاخد منها غصب عنها، مش أنت اللي تحرمها حقها. هتلاقي برضو في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني تبدأ كده إيه تحرمها بطريقة معينة، إن أنت تؤذيها أو إن أنت تحبسها أو إن أنت ما تديهاش حقها عشان تاخد اللي أنت المهر مثلا أو القايمة أو الحاجات اللي بتتعمل دي. لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا ساعتها بقى الحقوق ممكن تسقط. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف المعنى، حتى لو في كراهية، الكراهية لا تمنع العدل، الكراهية لا تجلب البغي. فإن كرهتموهن، وارد، ما أنتوا بشر، ما أنتوا ممكن تكرهوا بعض، ما أنتوا عادي. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. آيات كتير عن العدل مع النساء. شوف قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب أنا مش هقدر يا رب، أعمل إيه؟ يعني ربنا حكم حكم وخلاص بيلغيه؟ لا، بس في ناس بتقولك الآية دي يعني معناها أنها إلغاء لآية التعدد. لا، مش صحيح، لأن ربنا كمل بقى الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم. فلا تميلوا كل الميل، يعني إيه؟ الشريعة دي واقعية يا أخوان، الشريعة دي ما فيهاش يعني حاجات خيالية، حاجات لا يمكن تنفيذها. أيوة، في نوع من العدل مش هيحصل، اللي هو العدل القلبي تحديدا، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، اللي هو الحاجات اللي أنا أملكها، فلا حيلة لي فيما تملك ولا أملك القلب. ايوه، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب السيده عائشه اكتر من بقيه ازواجه، هو اللي قال كده: من احب الناس اليك؟ قال عائشه. طيب ده واحد يقول لك: طب ما هو ده مش عدل. لا، ده مش بمزاجه، ما حدش يقدر بقلبه يتحكم فيه. هو بيحب حد اكتر من حد، او حد اخلاقه احسن شويه، او حد مثلا طريقه كلامه او طريقه اللين في المعامله، كل الكلام ده ممكن يؤدي الى مزيد من المحبه. ممكن انت حتى يعني شوف، انت حتى مثلا هقول لك حاجه: انت دلوقتي بتسمع درس لمحمد علي، طيب إيه إيه إيه، وممكن تسمع مثلا بالليل للدكتور احمد عبد المنعم، وبكره للدكتور حازم شومان، ايا كان. هل انت كلهم بتتفاعل معهم بنفس الطريقه؟ لا، القلب بيختلف. ممكن في حد تحبه اكتر شويه، في حد اسلوبه اقرب لنفسك شويه، ده عادي، ده قلب. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فشوف حتى هنا في سياقات العدل، ما هياش كلام جامد لا يمكن يعني الا ان يتعامل مع الات، لا، ربنا بيتعامل مع بشر. فهنا قال ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. هو ده بقى النهي هنا عن الظلم، ان انت تسيبها معلقه اللي انت ما بتحبهاش، او اللي هي اقل جمالا او اقل خلقا او ايا كان. لا، ما تسيبهاش كده. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. دايما هتلاقي ايات كتير جدا عن هذه، عن النساء وعن حقوق النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. حتى ربنا سبحانه وتعالى في آية التعدد قال إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. دايما كلام له علاقة بالضعفاء، وعشان كده برضو من الضعفاء اللي السورة رأت حقوقهم جدا وكانت واضحة جدا اليتامى. تلاقي آيات كتير جدا عن اليتامى في سورة النساء، يعني مثلا هتلاقي: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لسه قايل الآية، فانكحوا ما طاب لكم، يبقى قسط مع اليتامى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. آيات عن اليتامى وإزاي تتعاملوا مع أموالهم. أيضا مع الضعفاء من الإماء والعبيد. العبيد ما هم ضعفاء، وأنت بتمتلكهم. في الوقت ده كان في عبيد، فقال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. السورة بتتكلم عن كل أنواع الضعفاء، لدرجة أن في السورة يعني الجهاد أو القتال دايما كان مشروع في الشرع، للدفاع عن المؤمنين، لحماية حوزة الدين، المقاصد المعروفة للقتال، واللي اتكلمنا عن جزء منها في سورة آل عمران. طيب، ونصر الدين الله، ده المقصد المعروف، ماشي، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. في اغلب مواضع القرآن بيبقى ده هو نصرة الدين، لكن في سورة النساء جاء مقصد اخر من مقاصد القتال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة النساء. قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، خلاص واضحة في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب يعني نشوف الكلام ده بقى في سورة النساء، يبقى كلمة المستضعفين هو كل ده النوع من أنواع العدل مع المستضعفين، يجعلها مقصد آخر من مقاصد القتال اللي احنا عارفين مقصده، بس هنا يجي المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وتلاقي تتكرر تاني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. شوفي السؤال، السؤال هنا يعني ال 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 المعنى إن علاقة المؤمن بالضعفاء عموما، رحمة الضعفاء عموما، ده النوع الأول من أنواع العدل في السورة. طب النوع الثاني، عشان الوقت خلاص ده العصر هيقدم، لسه أصلا ما قلتش نص الكلام اللي عايز أقوله، بس معلش على قدر المستطاع. تاني نوع من أنواع العدل في السورة، العدل مع الأعداء، العدل المطلق حتى مع الأعداء. شوف ربنا بيقول إيه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، الناس كلها حتى لو الناس دول فيهم أعداء، أو حتى لو الناس فيهم أعداء. القصة المشهورة جدا اللي في السورة اللي هي قصة بشير بن أبيرق، رجل من بيت من بيوت الأنصار، هو ارتد بعد كده بس سرق درع من واحد تاني، من واحد من الأنصار، ووضعها في بيت يهودي. لما كان هيتكشف خلاص الناس شكت فيه، فحطها في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين. فالناس لقت الدرع في بيت اليهودي، فجم للنبي خلاص الوضع يعني الكلام واضح، واليهودي بقى اكيد يعني ظن الراجل ان ملوش دية بقى، ما هو يهودي، واشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، فخلاص انا يبقى ده يهودي، ما افتكر كده في الاول. بس الحقيقه لا، في الدين لو هو ما عملش حاجه، لو هو ما سرقش، لو هو ما تعداش حقه، ما يتظلمش، بريء. يعني هو يهودي بس بريء خلاص، وربنا سماه في هذه السوره بريء، وربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن يبرئ في ساحة هذا اليهودي ويدين ذلك الرجل من الأوس من الأنصار أو من بيت من بيوت الأنصار اسمه بشير ابن أبيرق من بني أبيرق. ليه؟ لأنه خان، ولأنه يعني كان عايز يخلي التهمة تروح لليهودي وهو ما عملش حاجة. وربنا ينزل قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. احتمل بهتان، شوف كلمة بريء دي في مين؟ في يهودي. فدي الآية دي تخليك تعرف إن الموضوع شامل. ليه؟ لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هنا الكراهية، ما يخليكش كراهية حد أو عداوة حد إن أنت لا تعدل معاه، إن يكون بيان البراءة. كان ممكن خلاص النبي يقول بحديث، لكن لا، ده بقرآن ويفضل يتلى إلى يوم الدين. ليه؟ عشان تفضل تتذكر كل مرة إن حتى اليهودي كان له حق في هذا الدين، إن حتى اليهودي ما يتظلمش. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، الثانية، أو الوالدين والأقربين. ده بقى النوع العدل الثاني بقى، العدل مع الأولياء أو العدل على الأولياء. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ده النوع الأصعب على فكرة، العدل على الأولياء، العدل على أقرب الناس إليك. إن ممكن أنت واحد مثلا، لا أنا ابني، لا ما جيش عليه، ما أقولش إن هو غلطان، مش هعدل، ده ابني. لكن لا، العدل هنا مع كل الناس حتى مع أقرب الناس. ولذلك النبي لما قال الحديث الجميل، لو أن فاطمة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل حتى مع أقرب الناس. ولذلك نقدر نقول بقى الكلمة الشاملة، العدل مع كل ذي حق. وده نوع مهم جدا، هو ده اللي بيميز إن الموضوع مش بقى إيه، هو من الأولياء ولا من الأعداء، هو ضعيف ولا قوي، لا، هو له حق ولا ملوش. هو له حق خلاص ياخد حقه، ما دام له حق سواء قوي او ضعيف، ما ممكن يبقى قوي وله حق عادي ياخد حقه برضه، مش معنى انه قوي يعني تظلمه يعني، او خلاص ما هو عنده كتير. في ناس كده بتتعامل كده، ما انا ممكن اخد فلوسه ما هو غني، ايه يعني ايه؟ والله لو جنيه وعنده مليار برضه مش من حقك تاخد حقته، لانه حقه لازم. ولذلك الناس متفاوته ومختلفه، فلازم يبقى في معيار صلب، معيار ثابت كل الناس ينطبق عليهم. المعيار ده هو احقاق الحقوق. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم، جات الصورة بقى تعلمنا بقى أحكام المواريث والعدل بقى في المواريث، وإزاي بقى والعدل غير المساواة. أصلا في ناس تقولك لا، ما هو المساواة، لا مش المساواة. العدل هو وضع الشيء في موضعه في حاجته. يعني أنا النهاردة مثلا دلوقتي الحكم المشهور
الحكم المشهور بتاع الذكر مثل حظ الأنثيين اللي عامل مشكلة عند بعض الناس. الأنثى دي سواء يعني كانت ابنة أو أخت أو زوجة أيا كان، لها طريقة معينة في توزيع الحقوق. في الغالب الست دي غالبا يا إما زوجة، يا إما أم، يا إما بنت، يا إما أخت. دايما في حد ملزم إن هو ينفق عليها في الغالب. طب لو ما فيش خالص وهي الوريثة الوحيدة، خلاص ما هي مش هتاخد نص حاجة يعني، إنما دايما هي بتاخد الميراث ده او الجزء ده من الميراث. اصل في ناس مثلا دلوقتي بتدخل يقول لك ايه، لا ده هم في احكام كتير جدا في الشرع المراه بتورث اكتر من الراجل. صح، في احكام كده على فكره موجوده، ممكن اصل مش اي راجل ومش اي امراه، ممكن يبقى عم وياخد اقل من بنت اخوه، يعني لها احكام كتير مش عايز ادخل فيها لان اصلا العصر قدم وخلاص عايز انهي. بس عموما القضيه مش قضيه مساواه مطلقه، هي الاحتياج. الراجل ده ملزم انه ينفق على مراته وبنته واخته وامه، كل دول هو ملزم، وهي ورثها لنفسها ما يمدش ايده عليه. فلو هي ملهاش حد ينفق عليها، خلاص ما هي بتاخد ورثها كامل. الاشكال اللي انتوا عاملينه مش موجود اصلا. بس الشرع لما اداها نص الورث او ادى الذكر ضعفها، كان في نفس الوقت نفس الشرع بيقول ان الذكر بينفق عليها، وبيقول ان لها راجل بينفق عليها. فدايما هتلاقي هذا النوع. نرجع لموضوعنا، العدل المطلق في الاحكام بقى اللي موجوده في سوره النساء. يبقى ده كان العامل الأهم والعامل الأشهر اللي قلنا عليه في سورة النساء، وهو عامل عدم إحقاق الحقوق من عوامل هدم المجتمع اللي السورة اتكلمت عنهم. في عوامل تانية بقى زي ما قلنا، زي منها الشهوات مثلا، والسورة حذرت من فتنة المال وفتنة النساء، من أهم الفتن اللي ممكن تضيع دين الناس وتهدم المجتمع. الصورة اتكلمت بشكل كبير جدا عن فتنة المال وفتنة النساء، يعني ما عادش في وقت ان احنا نقعد نجمل بقى الكلام، بس هقوله كده اجمالا نقط كده وانتوا بتقرأوا بقى تتدبروه. كذلك برضو احكام الأسرة وترابطها وتماسك اواصر الأسرة. ليه؟ لان دي برضو لو مش موجودة دي من اكتر الحاجات اللي تهدم المجتمعات، الأسرة المنهدمة، الأسرة اللي ما فيهاش ترابط، ما فيهاش قوة. ولسه كنا بنقول امبارح النبي عليه الصلاة والسلام هو طالع في غزوة احد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ غدوت من اهلك، من بيتك، البيت المسلم. عشان كده ربنا بيقول في السورة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تبدأ تشوف بقى قيمة المرأة في البيت ده، وازاي انها السكن، وازاي ان هي اللي بتدي لهذا البيت استقرار، وبتدي لهذه الأسرة المعيار القوة بتاعها. المرأة والنساء اللي السورة تسمت باسمهم برضو موجود في السورة. برضو الكلام عن صلاحيات الزوج والرجال قوامون على النساء، يبقى حصل بقى ايه بيان لحق كل واحد والواجبات اللي عليه في هذه السورة. طب لو حصل مشكلة وحصل بدأ يبقى فيه يعني الموقف هيشتعل، فقال لك وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اللي قلنا لهم من شوية اللي السورة قالت لهم أن تحكموا بالعدل. ده برضو أن تحكموا بالعدل فين؟ حتى في العلاقات الإنسانية دي. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إيه يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كلام بقى عن تفاصيل المشاكل الأسرية وإزاي حلها، ما عادش في وقت إن احنا نقوله. آخر حاجة كلام برضو عن الأعداء الحاقدة من الداخل والخارج، كلام إزاي التعامل معاهم، وكلام بقى كتير جدا في الصورة عن المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. كلام بقى عن المنافقين وإزاي هتتعاملوا معاهم، وإزاي سعي المنافقين دول إن هم ينشروا الفواحش. لسه كنا قايلين الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. على طول عايزين يخلوا الناس تميل عن طاعة الله وتميل عن هذا الدين من خلال الشهوات، من خلال الشبهات زي ما قلنا في سورة آل عمران امبارح، والنهاردة الكلام عن الشبهات في سورة الشهوات في سورة النساء. طيب الحل ايه؟ كلام كتير جدا بقى في الصورة عن أهمية طاعة أوامر الله عز وجل، وعن أهمية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، المنافقين يقولوا ايه؟ يصدون، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كلام عن طاعة الله وطاعة الرسول، وفيها الآية العظيمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيها برضو قول الله: ومن يطع الله ورسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. الآية اللي بتقول لنا قيمة السنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي سنة بتعملها، أي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي بيقوله في القرآن فقد أطاع الله، معنى الطاعة في مواجهة الشهوات والميل العظيم الذي يريده أهل الباطل. دي كانت نظرة إجمالية سريعة، مع أنها طولت برضه أنا آسف، بس هي والله يعني سورة النساء فيها معاني أكبر بكتير، الواحد يعني ما قدرش يقول جزء ولو يسير منها، لكن هي تفتيح لعلك أنت وإنت بتقرأ كده وإنت بتقرأي وإنتوا بتتدبروا في ختمة التدبر النهاردة أو في صلاة التراويح، تفرق كده شوية علاقتكم بسورة النساء، وتكون برضو ارتباط تاني زي الارتباط اللي شفناه في قصة سيدنا ابن مسعود وهو بيختارها لقراءتها وبيختار آيات منها، يقول أحب إليه من الدنيا وما فيها، أو كلمة ابن عباس أحب إليه أو أعظم لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. حبوا سورة النساء أخواننا، سورة عظيمة جدا، وبكرة إن شاء الله إلى لقاء آخر مع الجزء السادس من القرآن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.